الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد انفتاح طهران على الحوار مع دول المنطقة. نتنياهو يعقد صفقات مع الأحزاب المتطرفة لتشكيل الحكومة تشمل فرض سيادة على الضفة وتوسيع الاستيطان. تظاهرات واشتباكات بين الجالية الكردية وقوات الأمن الفرنسي احتجاجا على مهاجمة مركز ثقافي في باريس. بشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أقيم مساء اليوم السبت أول مجلس عزاء بحضور سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي لمناسبة ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بطهران. ونظرا لتراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بشكل ملفت، فإن مجالس العزاء بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء سلام الله عليها برعاية سماحة قائد الثورة تقام هذا العام بحضور عدد قليل من المعزين وبما يشمل عوائل الشهداء المعظمة. أبدت إيران ترحيبا بمقترح رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني لبدء حوار بين طهران والقاهرة بوساطة عراقية. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أشار إلى لقائه السوداني على هامش مؤتمر بغداد 2 الأخير في عمان ورغبة رئيس وزراء العراق بإطلاق المباحثات، مضيفا أن الهدف من ذلك هو تحسين العلاقات بين الجمهورية الإسلامية ومصر. واعتبر أمير عبد اللهيان دعم الروابط بين البلدين يعود بالنفع على المنطقة والعالم الإسلامي، مؤكدا أن الجانب العراقي سيتخذ إجراءاته بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة تماشيا مع دوره بتعزيز التعاون الإقليمي. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن نافذة طهران مفتوحة لإبرام اتفاق نووي، لكنها لن تبقى كذلك إلى الأبد. وأكد أمير عبد اللهيان في تغريدة أنه اتفق مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على اتخاذ خطوات نهائية بشأن الاتفاق النووي، مضيفا أنه أكد لبوريل على ضرورة الحل السياسي في أوكرانيا. وأوضح عبد اللهيان أن مآسي غوانتي نامو وأبو غريب والجرائم والانتهاكات بحق النساء والأطفال في اليمن وأفغانستان لا تسمح للولايات المتحدة بإزداء النصائح للآخرين. كشفت مصادر في كيان الاحتلال الإسرائيلي عن بعض التفاصيل بشأن الصفقات التي أبرمها رئيس الوزراء الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو مع الأحزاب اليمنية المتطرفة لتشكيل ائتلاف حكومي. ومن بين ما اتفق عليه نتنياهو مع الأحزاب المتطرفة هي فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية وتوسيع مشاريع الاستيطان وإقرار تنفيذ الأعدام ضد منفذي العمليات. وحول ما نشرته وسائل إعلام الاحتلال بشأن تفاصيل الصفقات التي أبرمها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو مع الأحزاب اليمنية المتطرفة لتشكيل ائتلاف حكومي، نستمع إلى التقرير التالي.
الصفقات المشبوهة التي أبرمها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو مع أكثر شخصيات داخل الكيان تطرفا وإثارة للجدل باتت ملامحها تتكشف. صفقات مكنت نتنياهو من تشكيل حكومة تعد الأكثر تطرفا في تاريخ كيان الاحتلال. الإعلام الرسمي الإسرائيلي كشف عن منح نتنياهو رئيس حزب عوتسما يهوديت إتمار بن غفير الضوء الأخضر بشأن قانون عقوبة الإعدام. القناة 13 قالت إن نتنياهو وافق على أن يقوم بن غفير بالترويج لصالح إقرار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات رغم معارضة المنظومة الأمنية خشية زيادة العملية وخطف الجنود. ووفق هيئة البث الإسرائيلية فقد تم الاتفاق على سلسلة مبادئ وقوانين تسمح بدعم جنود وشرطيين دعما كاملا وتطوير النقب والجليل ودفع الهوية اليهودية في الكيان الإسرائيلي إلى الأمام وإدخال إصلاحات على الجهاز القضائي. كما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة خصصت ميزانية غير مسبوقة لشق وتطوير الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. صحيفة إسرائيل هيوم قالت إن القرار يأتي كجزء من الاتفاقية الائتلافية بين الحزب الصهيوني الديني وحزب الليكود. القناة 12 الإسرائيلية كشفت أن نتنياهو تعهد لرئيس حزب الصهيونية الدينية بتسليل سموتريتش بفرض سيادة الاحتلال على كامل الضفة الغربية. الاتفاق بين الجانبين بحسب القناة ينص على أن حكومة الاحتلال ستعمل على ضم الضفة الغربية وسيتم العمل على تهويد منطقة الجليل، حيث سيسمح نتنياهو بشراء أراض تمت مصادرتها مقابل مبلغ مادي بسيط. وبموجب الاتفاق أيضا سيكون من حق رئيس الوزراء فقط منح الإقرار الأولي للبدء بالمشاريع الاستيطانية، فيما يمنح سموتريش الحق في مواصلة الإشراف على تنفيذ المشروع. وفيما من المقرر أن تؤدي الحكومة اليمينية القسم أمام الكنيسة الاثنين المقبل، رأى أفيغدور ليبرمان وزير المالية المنتهية ولايته أن الائتلاف الذي شكله نتنياهو لن يدوم طويلا، موضحا أن نتنياهو يحتقر بن غفير وسموتريتش ويستغلهما وسيتركهما بعد تمرير كل تشريعاته، فيما توقع حدوث ما وصفه بأنه تسونامي اقتصادي وسياسي ودبلوماسي في ظل الحكومة الجديدة.
أصيب 12 منتسبا بالشرطة الفرنسية في اشتباكات بين الجالية الكردية وقوات الأمن وسط باريس احتجاجا على مقتل 3 من أقرانهم جراء إطلاق نار وقع داخل مركز ثقافي لهذه الأقلية. وأشارت وسائل أعلام محلية إلى تنظيم الكرد مسيرات تستنكر الهجوم سرعان ما تحولت إلى اضطرابات ومواجهات مع الشرطة، لافتة إلى استخدام السلطات قنابل الغاز لتفريق المحتجين. وكان رجل فرنسي فتح النار داخل مبنى يستقبل المهاجرين واعترف بأن دوافعه كانت عنصرية، فيما أكدت أجهزة الأمن وجود سوابق بسجله أبرزها محاولات اغتيال وهجوم بالسكين على مخيم للاجئين. تتواصل الاحتجاجات الشعبية بريف محافظة دير الزور السورية احتجاجا على جريمة اغتصاب فتاتين وقتلهما ثم إلقاء جثتيهما بأحدى القرى. ويتهم الأهالي أحد قادة قصد الملقب بأبو خولة بارتكاب الجريمة ومحاولة إخفاء ملامحها مطالبين بمحاسبته. وسيطر المتظاهرون على مقرات الميليشيات بقريتي الجيع والحصان متوعدين بعدم الخروج من هذه المباني حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بحل ما يعرف بمجلس دير الزور العسكري أو خروج الميليشيا من كامل المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي محاولة منها لامتصاص غضب الأهالي ادعت قصد فتحها تحقيقا شاملا لمعرفة ملابسات الجريمة والمتورطين بها. تمر سوريا بأزمة وقود خانقة بفعل العقوبات الاقتصادية من الغرب والتضييق على أصدقاء سوريا لمنعهم من إمدادها بالوقود، وأثرت بشكل سلبي على الشعب السوري الذي صمد طوال سنوات الحرب في وجه الإرهاب التكفيري وداعميه. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أزمة وقود خانقة تمر بها سوريا بفعل العقوبات الاقتصادية من الغرب والتضييق على أصدقاء سوريا لمنعهم من إمدادها بالوقود أثرت بشكل سلبي على الشعب السوري الذي صمد طول سنوات الحرب في وجه الإرهاب التكفيري وداعميه.
اليوم المازوت هو شريان أي دولة، فعجلت الإنتاج الصناعة وقفت، عجلت الزراعة وقفت، عجلت يعني كل شيء قطاع، كل شيء قطاع واقف اليوم في سوريا من وراء هذا النفط. طبعا هذا قانون قيصر هو السبب الاول اللي فرضته الامريكان، وكان له تداعيات كبيره على الناس. يعني هني عم يعاقبوا الناس مو عم يعاقبوا الدوله، عم يعاقبونا نحن كمجتمع كانسان.
أزمة محروقات، سببت أزمة خبز، أزمة ماء، أزمة نقل ركاب، أزمة كل ما هنالك يتدخل في المواطن سببت أزمة له بسبب الحصار على سوريا.
مع اشتداد البرد وانتصاف الشتاء بدأ الأهالي بإيجاد حلول بديلة للتدفئة والتنقل بين الأرياف والمدينة بسبب تخفيض مخصصات الآليات العامة والخاصة، متأملين بانفراجات قريبة.
الأزمة هلا الموجودة كلها هي عم تطلع الوحيدة من رقبة المواطن الضعيف، من رقبة المواطن اللي عايش على راتب الموظف، من رقبة طالب الجامعة، من رقبة صاحب السيارة، يعني كلها عم تطلع من رقبة هالضعفاء، يعني مو ضعفاء نفوس عدم مؤاخذة، لا، انه ضعيفين دخل، دخلهم محدود، ما بتجيب لهم قوت يومهم. لذلك المحروقات المفروض تتأمن.
شح الوقود سيكون له أثرا مستقبليا سلبيا على الزراعة والصناعة التي تعد ركائزا أساسية للاقتصاد السوري الذي يحاول التعافي من الحرب والنهوض من جديد.
تداعيات شح المحروقات أثر بشكل سلبي على قطاع المواصلات، حاله كحال باقي القطاعات بسبب الحرب الاقتصادية المفروضة على سوريا.
عقد وفد الوساطة العمانية عدة لقاءات في صنعاء مع أعضاء الوفد المفاوض اليمني ومسؤولين حكوميين وقادة أنصار الله. وقالت مصادر يمنية أو وفد الوساطة العمانية حمل أفكارا جديدة وأخرى سبق طرحها ومناقشتها في زيارات ولقاءات سابقة، أبرزها مؤشرات بشأن موافقة العدو على صرف المرتبات ولكن لعدد محدد من الموظفين، فيما أكد الجانب اليمني على عدم السماح باستئناف تصدير النفط من دون الالتزام بصرف رواتب جميع الموظفين من عائداته. يذكر أن تحالف العدوان يسعى إلى ربط الإنساني بالعسكري وقصر المفاوضات على الملفات والاستحقاقات الإنسانية الطبيعية. أكدت وزارة الصحة اليمنية بأن 4000 مريض مهددون بالموت الحتمي نتيجة نفاذ الأدوية الخاصة بجلسات الغسيل الكلوي في ظل المطالبات المستمرة لمنظمات الأمم المتحدة بتوفيرها، خاصة مع عجز حكومة صنعاء عن استيرادها بسبب الحصار المفروض على البلاد. المزيد في السياق التقرير التالي.
واقع صعب يعيشه مرضى الفشل الكلوي هنا، فهذه الغرف والأجهزة المتصلة بأجسادهم على الرغم من الألم الذي تسببه لهم إلا أنها السبيل الوحيد للتخفيف من معاناتهم المزمنة. ولكن قد تنتهي هذه الجلسات الطبية وتنتهي معها آمال هؤلاء المرضى في الحياة جراء نفاذ الأدوية والمحاليل الخاصة نتيجة الحصار الذي أصبح يفاقم الوضع الإنساني ويقتل من لم تقتله غارات العدوان السعودية.
ليس فقط في الأدوية النقصان، أبرز أيضا في بعض الغسيل البروتيني الذي لا نجده والذي توصل تكلفته يعني الباكت الواحد ب 53 أو 56 ألف، والمريض يحتاج إلى 3 بواكت لإجراء غسلة واحدة. فهذه شيء احنا نواجه في غير نقص الهيبارين، نقص بعض العلاجات اللي نستخدمها مع الغسيل.
وزارة الصحة اليمنية عبر تصريحاتها أكدت أن 4000 مريض مهددون بالموت الحتمي نتيجة نفاذ الأدوية الخاصة بجلسات الغسيل الكلوي في ظل المطالبات المستمرة لمنظمات الأمم المتحدة بتوفيرها، خاصة مع عجز حكومة صنعاء عن استيرادها بسبب الحصار المفروض على البلاد.
إضافة إلى الأدوية المصاحبة للغسيل الكلوي هناك أكثر من 498 جهاز استصفاء الدموي متوقفة نتيجة عدم إدخال بعض المستلزمات الصيانة التي تمنع دخول دول تحالف العدوان إدخالها إلى اليمن.
هذا المركز يستقبل أكثر من 800 حالة أسبوعيا، تستغرق الجلسة الواحدة أكثر من 3 ساعات، وكل مريض يحتاج إلى غسلتين منتظمتين خلال الأسبوع. لكن شحة الأدوية والسعة السريرية ونقص الأجهزة والكادر تعد عقبات تزيد من تعقيدات الوضع الذي يواجه القائمين على مختلف مراكز الغسيل الكلوي في اليمن. يترقب هؤلاء المرضى ما الذي ستؤول إليه قادم الأيام في حال نفاذ الأدوية والمحاليل الخاصة بجلسات الغسيل الكلوي، في حين تدق الجهات الرسمية ناقوس الخطر على أمل تفادي وقوع هذه الكارثة الوشيكة.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الدفاع الروسي تعلن تصفية أكثر من 150 جنديا أوكرانيا والقضاء على وحدة من المرتزقة بعملية عسكرية في دونيتسك. السلطات الأمريكية تصدر تحذيرات لأكثر من ثلثي السكان من مخاطر عواصف ثلجية تاريخية. طالبان أفغانستان تصدر أمرا لجميع المنظمات المحلية والحكومية بتعليق توظيف النساء فيها. وإلى التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 150 جنديا أوكرانيا مع القضاء على وحدة من المرتزقة الأجانب باتجاه منطقة دونيتسك أثر العملية العسكرية المتواصلة في البلاد. وأكدت الوزارة أن قواتها استهدفت وحدات أوكرانية بمنطقة كوبيانسك بقذائف المدفعية ملحقة بهم خسائر بالأفراد والمعدات، لافتة إلى تدميرها آليات تابعة لقوات كييف بمقاطعة خاركوف. إلى ذلك وجه سلاح الجو الروسي ضربات إلى مواقع الجانب الأوكراني ما أدى إلى مقتل عشرات الجنود، في حين أسقطت الدفاعات الروسية 4 طائرات من ضمنها مقاتلة من طراز Su-27. أصدرت السلطات في الولايات المتحدة تحذيرات لأكثر من ثلثي السكان من مخاطر عاصفة ثلجية تاريخية بانخفاض كبير في درجات الحرارة، وتحمل معها موجة صقيع قطبي تسببت بإلغاء آلاف الرحلات الجوية وقطع طرقات سريعة رئيسية. وتأتي هذه العواصف في وقت تشهد فيه الولايات الأمريكية حركة تنقلات ضخمة عشية عيد الميلاد. أحبطت قوات الأمن العراقية هجوما انتحاريا لاغتيال أحد قادة الحشد الشعبي في محافظة ديالى. بيان لجهاز الأمن الوطني أكد اعتقال انتحاري بواسطة كمين محكم كان ينوي تفجير نفسه، مشيرا إلى نجاح العملية وفقا إلى معلومات استخبارية دقيقة. وكانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت مؤخرا إفشالها محاولة تسلل لعناصر من عصابات داعش الإرهابية جنوب مدينة سامراء المقدسة. تواجه بريطانيا موجة إضرابات جديدة في كافة القطاعات تقريبا أثارتها أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن ارتفاع التضخم وتدهور الاقتصاد، في وقت حذر فيه قادة النقابات من تصعيد كبير في إضرابات القطاع العام إذا لم تتحسن الأجور. المزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
دائرة الإضرابات في بريطانيا تشهد اتساعا وسط خلافات بشأن الوظائف والأجور وظروف العمل، وذلك مع تأكيد الحكومة أنها لن ترضخ للإضرابات واعترافها بأن التضخم يقضم رواتب الجميع. واضطلع عسكريون بمهام عناصر مراقبة جوازات السفر في مطارات المملكة المتحدة في خضم إضراب موظفي شرطة الحدود في أحدث سلسلة إضرابات ينفذها العاملون في القطاع العام للمطالبة بتحسين الأجور. وشارك في الإضراب الذي نظمته نقابة الخدمات العامة والتجارية نحو 1000 عامل في مطارات هيرثو وبيرمنغهام وكارديف وغاتويك وغلاسكو ومانشستر وميناء نيوهافن في الجنوب. ويأتي هذا التحرك في أعقاب إضرابات نظمها هذا الأسبوع الممرضون وطواقم سيارات الإسعاف احتجاجا على رفض الحكومة زيادة أجورهم في خضم أزمة غلاء معيشة أدت إلى ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 11%. وأعلنت الجمعية الملكية للتمريض أن الممرضين سيضربون مجددا يومي 18 و19 من يناير المقبل. وأشارت نقابة الخدمات العامة والتجارية إلى أن موظفي شرطة الحدود يعانون أزمة غلاء المعيشة وأن 40,000 من أعضائها يستخدمون بنوك الطعام. إلى ذلك أعرب رئيس الوزراء ريشي سوناك عن خيبة أمله إزاء مضي موظفي شرطة الحدود قدما في تحركهم، لكن لكنه شدد على أن الحكومة لن ترضخ للإضرابات. ووصل عمال الطرق السريعة الوطنية المسؤولون عن الطرق السريعة والطرق الرئيسية في لندن وجنوب شرق إنجلترا إضرابهم الذي بدأ الخميس ويستمر 4 أيام، فيما حثت الشركة المشغلة لشبكة السكك الحديد البريطانية نتورك ريل ركاب القطارات في البلاد على عدم السفر عشية عيد الميلاد إلا في حال كانت رحلتهم غاية في الأهمية، حيث إن إضرابا سيؤثر بالشدة في الخدمات.
أقدمت سلطات حركة طالبان الأفغانية بفضل تظاهرة نسوية نظمت للاحتجاج على قرار حظر تعليم الفتيات في الجامعات، واستخدمت الأجهزة الأمنية خراطيم المياه لتفريقهن، في حين أظهرت مشاهد مصورة على منصات التواصل الاجتماعي هرب الفتيات وسقوطهن على الأرض بسبب قوة المياه. في سياق متصل أصدر الطالبان قرارا للمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية في البلاد بتعليق توظيف النساء فيها، متواعدة أي مؤسسة مخالفة لهذه التعليمات بإلغاء رخصة عملها داخل أفغانستان. أصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة حكما يقضي بالسجن لمدة 4 سنوات بحق الشيخ كاظم العمري، وعمدت قوات الأمن السعودية بنهاية الشهر الماضي إلى إعادة اعتقال الشيخ العمري عقب الإفراج عنه في نيسان إبريل الماضي. وتصر سلطات الرياض على ممارسة التعذيب النفسي والجسدي بحق الشيخ المعتقل الذي يعد أحد الرموز الدينية لأتباع أهل البيت عليهم السلام في المملكة وتحديدا في المدينة المنورة. يذكر أن تدهور سجل حقوق الإنسان في السعودية بات الموضوع الأبرز للمنظمات المعنية، حيث تكتظ سجونها بالكثير من الناشطين ومعتقلي الرأي. غضب عارم في السعودية بعد تصريحات المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن منع ارتداء ما يسمى بالعمامة الحجازية، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر باعتباره حرب على العداد والتقاليد لأهل الحجاز، ومقدمة لتقييد حركة الناس واتخاذ بن سلمان اسلوبا جديدا في الحكم يفرض على الناس أشكال وأنواع الملابس الذي يلبسونها. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
غضب عارم في السعودية بعد تصريحات المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن منع ارتداء ما تعرف بالعمامة الحجازية، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر باعتباره حربا على تقاليد أهل الحجاز ومقدمة لتقييد حركة الناس واتخاذ ابن سلمان أسلوبا جديدا في الحكم يفرض على الناس أشكال وأنواع الملابس التي يلبسونها.
في الحقيقة أن هناك توجه يعني عنصري موجود عند الملك سلمان بشخصه وورثه لابنه، وهذا التوجه العنصري يرى فيه أن نجد هي التي ينبغي أن تسود بملابسها وبعاداتها وتقاليدها وحتى بتلاوتها للقرآن.
ويرى أهل الحجاز أن تصريحات آل الشيخ تأتي في إطار السياسة السعودية في محاربة أهل الحجاز بشكل عام وفرض الثقافة النجدية عليهم حتى في شكل الملابس والعمامة أو الغترة التي يلبسونها. وأعرب الكثير من الناشطين الحجازيين عن امتعاضهم من هذا القرار، معتبرين هذا التوجه ليس له أي مبرر أو ارتباط بالثقافة التي يروج لها ابن سلمان ومستشاره تركي آل الشيخ.
أبو ناصر، عيني في عينك، عينك في عين المجتمع، أنت تتكلم عن الأمور الدخيلة للمجتمع، أنت آخر واحد تتكلم عن هذا الأمر، مو آخر واحد، أنت أصلا المفروض ما تتكلم عن الأمور الدخيلة على المجتمع، أنت سويت أمور ما في قبيلة ولا عائلة في المملكة فيها هذه الأمور اللي فيها الترفيه، الشاذين والشاذات والعرابجة والصايعين والرقصات والهز والمهز وهذا
وفي الحجاز أيضا انتقد أهالي مكة المكرمة والمدينة المنورة أسلوب الحكومة في إدارة الأزمات وعدم الاهتمام بهم في إطار توسيع البنية التحتية للمدن هناك، وقال الأهالي أنهم تحملوا خسائر فادحة بسبب انعدام البنية التحتية والتخطيط السليم الذي أدى إلى سيول جارفة دمرت مئات المنازل وآلاف السيارات. وطالب الأهالي بأن تهتم السلطات بهذه المدن أولا قبل الذهاب إلى الإعلان عن مشاريع وخطط وهمية لن يستفيدوا منها، مضيفين أن ما يحصل من دمار كل عام في هذه المدن دليل على فشل سياسة السلطات وفسادها الإداري وعدم اهتمامها الحقيقي بالمنطقة.
انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد انفتاح طهران على الحوار مع دول المنطقة. نتنياهو يعقد صفقات مع الأحزاب المتطرفة لتشكيل الحكومة تشمل فرض السيادة على الضفة وتوسيع السيطان. تظاهرات واشتباكات بين الجالية الكردية وقوات الأمن الفرنسية احتجاجا على مهاجمة مركز ثقافي في باريس. وشكرا وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان، الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا مستمعاتنا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، في سياق تجوالنا في مختلف المراكز والمؤسسات الثقافية الإيرانية، نحط رحلنا أيها الأكارم للتعرف على دانشگاه علم و فرهنگ، أي جامعة العلوم والثقافة في العاصمة طهران. ندعوكم لرفقتنا.
أيها الإخوة والأخوات، بالتزامن مع الجامعات المتقدمة في العالم وبعد التطور الكمي الذي شهدته جامعة العلوم والثقافة في العقد الثالث من نشاطها، تتجه اليوم إلى إطفاء الطابع المؤسسي على التعليم النوعي وتعزيز البحث التطبيقي، ويأتي ذلك بهدف التدريب وتوفير جزء من الكوادر المتخصصة التي يحتاجها المجتمع في مختلف المجالات.
مستمعينا الكرام، تمتلك جامعة العلوم والثقافة ومن خلال توفير الإمكانيات المناسبة الاستعدادات اللازمة لقبول الطلاب في مختلف الفروع العلمية في كليتها الخمس، وكذلك من خلال تطوير التعاون العلمي والدولي مع الجامعات ومراكز البحث في الخارج. تسعى الجامعة إلى تحقيق التنمية العلمية وزيادة المعايير واتخاذ خطوات نوعية في هذا الإطار.
تستفيد جامعة العلوم والثقافة من قدرات البرمجيات والأجهزة المتوفرة في معاهد الأبحاث الأكاديمية والمؤسسات البحثية التخصصية مثل معهد رويان للأبحاث، مركز الموارد الوراثية الإيرانية، معهد ابن سينا للبحوث، معهد أبحاث التنمية التكنولوجية، معهد أبحاث العلوم الإنسانية والاجتماعية والسياحة، ومعهد بحوث الثقافة والفنون. وقد أدى ذلك إلى تحسين جودة الدورات التعليمية التي تقيمها.
قامت جامعة العلوم والثقافة بتعديل خطتها الاستراتيجية وفق المؤشرات المتوقعة من قبل الطلاب والمعايير العالمية، ومن خلال إنشاء أحد أكثر أنظمة التعليم الإلكتروني استقراراً، أصبحت تتمتع بقدرة عالية على إدارة الأزمات المحتملة.
أدى طلاب علوم السياحة والعلوم الإنسانية وكلية الفن والعمارة بجامعة العلوم والثقافة دوراً بارزاً في العلوم الذرية والنظام الأيكولوجي لريادة الأعمال لمؤسسة تطوير الأعمال والحديقة الوطنية للعلوم الناعمة والتكنولوجيات والصناعات الثقافية، ويتم تخصيص نسبة كبيرة من فرص العمل لدى هذه المؤسسات لطلاب هذه الجامعة.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج تحت عنوان أرقام ودلالات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم. تضم جامعة العلوم والثقافة التابعة لمعهد الجهاد الأكاديمي خمس كليات، هي كلية التكنولوجيا والهندسة، وكلية الفن والعمارة، وكلية العلوم الإنسانية، وكلية علوم السياحة، وكلية علوم التكنولوجيا الحيوية الجديدة، والكلية الدولية مع أكثر من 800 عضو، هيئة تدريس وأستاذ محاضر، وهي تقدم خدمات علمية وتعليمية وبحثية لحوالي 9000 طالب في 103 مجالات دراسية، وثمانية منها على مستوى الدكتوراه، وواحد وستون مجالا على مستوى الماجستير، وأربعة وثلاثون مجالا على مستوى البكالوريوس. تستقبل جامعة العلوم والثقافة الطلاب في 103 فروع للدراسة، ثمانية فروع منها على مستوى الدكتوراه، وواحد وستون فرعا على مستوى الماجستير، وأربعة وثلاثون فرعا على مستوى البكالوريوس، وذلك بعد اجتيازهم لامتحان دخول الجامعة. جامعة العلوم والثقافة لديها 13 منشورا ثقافيا تخصصيا، و16 فريقا رياضيا، و28 جمعية علمية طلابية، و14 مركزا ثقافيا وفنيا. وتنشط جامعة العلوم والثقافة في مجال الثقافة الطلابية، وتنفذ العديد من البرامج على المستوى الفردي والثقافي والاجتماعي لتنمية الطلاب. أعزائي الكرام، أدت الاستفادة المثلى لتجربة وتخصص أعضاء هيئة التدريس والأساتذة، بالإضافة إلى الاهتمام بالعلماء والباحثين البارزين والمؤثرين، إلى جعل هذه الجامعة في المرتبة 653 على مستوى العالم، والمرتبة 22 في إيران في عام 2022 في 3 سنوات متتالية. أصبحت الجامعة الأولى على مستوى البلاد في مجال الإبداع، وسنويا يكون بعض أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعة من بين 1 أو 2% من الباحثين المتقدمين في العالم. في آخر تطور شهدته جامعة العلوم والثقافة، فقد تم افتتاح 4 تخصصات جديدة بعنوان الكيمياء الحيوية، الهندسة الميكانيكية مع التصميم التطبيقي، تقنية النانو مع المواد النانوية، والسلامة والصحة والهندسة البيئية HSE على مستوى الماجستير.
نحن معكم أيها الإخوة والأخوات، وبرنامج ألوان ثقافية، ويقدم لحضراتكم هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وموضوع الحديث عن جامعة العلوم والثقافة.
أيها الأحبة، تتواصل جامعة العلوم والثقافة مع عشرات المعاهد والكليات البحثية المهمة في البلاد، بما في ذلك معهد رويان للأبحاث والمركز الوطني للموارد الوراثية والبيولوجية في إيران ومعهد ابن سينا للأبحاث. وقد تمكنت جامعة العلوم والثقافة من تحسين معايير الجودة في مجال التعليم من خلال التواصل العلمي والثقافي والبحثي مع مجموعات الجهاد الأكاديمي، على سبيل المثال في مجالات علم الوراثة والبيولوجيا الخلوية والجزيئية والخلايا الجذعية والتكنولوجيا الحيوية الميكروبية وما إلى ذلك. أدى التعاون المباشر مع معهد أبحاث رويان والمركز الوطني للموارد البيولوجية والوراثية في إيران إلى جلب أصحاب الكفاءات في امتحان القبول في كلية علوم وتكنولوجيا الأحياء الحديثة.
الطلاب الجامعيون في مجال البيولوجيا الخلوية والجزيئية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة العلوم والثقافة لديهم الفرصة الوحيدة لقضاء فترة تدريبهم في معهد رويان للأبحاث، باعتباره المركز الأكثر تخصصا وتطورا في إيران وغرب آسيا، وهو مركز الذخائر الوراثية والبيولوجية في إيران.
تعد جامعة العلوم والثقافة من الجامعات السباقة إلى تفهم الضغوط الاقتصادية للمجتمع، لذلك فهي تبادر إلى تقديم منح خاصة للطلاب، بالإضافة إلى تأسيس صندوق لرعاية الطلاب وهو تابع لوزارة العلوم، لتوفير القروض وخصومات كبيرة لأفضل طلابها كل عام.
يتم الاعتراف بشهادة التخرج التي تقدمها جامعة العلوم والثقافة بشكل كامل على المستوى الدولي، وقد أدى التعاون الدولي بينها وبين الجامعات المرموقة في العالم وجذب الطلاب الأجانب إلى زيادة تطوير سمعة هذه الجامعة.
الكليات والمجموعات التعليمية والبحثية التي تضمها جامعة العلوم والثقافة هي عبارة عن كلية العلوم الإنسانية، كلية التكنولوجيا والهندسة، كلية الفنون والعمارة، كلية علوم السياحة، كلية العلوم والتقنيات الحيوية الحديثة، الكلية والتعاون العلمي والدولي، قسم تعليم المعارف والدروس العامة، معهد البحوث والمدارس البحثية الخاصة، معهد رويان للأبحاث، معهد ابن سينا للبحوث، معهد البحوث للدراسات الإنسانية والاجتماعية، معهد البحوث الكهربائية، منظمة شريف للجهاد الجامعي، كلية أبحاث تنمية الصناعات الكيميائية، كلية أبحاث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كلية أبحاث العلوم الصحية، كلية أبحاث النباتات الطبية، كلية أبحاث العلوم التطبيقية الأساسية.
وفي الجانب الإداري تنشط في الجامعة أقسام عدة، منها قسم التربية والتعليم العالي، قسم البحوث والتكنولوجيا، قسم الدعم والإسناد، قسم شؤون الطلاب والثقافة، مركز تكنولوجيا المعلومات الرقمية، قسم الحراسة. إضافة إلى ما ذكر، فإن الجامعة تضم مكاتب للحديقة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا الناعمة والصناعات الثقافية ومؤسسة تطوير الأعمال.
أيها الأحبة، ننتقل معا إلى ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وعلى ضيفنا الكريم الدكتور سيد سعيد هاشمي، رئيس جامعة العلم والثقافة. دكتور، بالنظر إلى أهمية ومكانة التعليم في الجامعات، كيف تنظرون إلى أداء جامعة العلم والثقافة في تحديث مجالات التعليم وتربية الكوادر المتخصصة؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر خدمت مجری محترم و شنوندگان عزیز. دانشگاه ها یک نهاد نقش آفرین و محل تربیت مهمترین سرمایه
ها. تحیه لكم واسعد الله اوقاتكم و اوقات المستمعين الاحبة. تعتبر الجامعات مراكز لتربية واعداد اعظم ثروات انسانية تزخر بها البلدان في كل العالم، وهي تشهد حركة علمية بحثية. وأساسا فإن واجبنا على هذا الصعيد هو أن نتمكن من إعداد المجموعات الشبابية التي تدخل إلى هذه الساحات، سواء على صعيد تخصصاتهم العلمية أو على مستوى تعريفهم على الثقافة العامة والمهارات الحياتية. لذلك فإن الجامعة إلى جانب نشاطها العلمي والبحثي تحتاج إلى برامج ثقافية يتم تفعيلها ضمن نشاط الجمعيات والمعاهد، ليتعلم ويتدرب الطلاب على تلك المهارات ويتمكنوا من الدمج بين معارفهم العلمية والتربوية والثقافية، وبالتالي سيكون الطلاب مهارة في تخصصاتهم العلمية. إلى جانب ذلك فهم يتمتعون بثقافة ومهارات حياتية. منذ حوالي 5 سنوات بدأنا بالنشاط في جامعة العلم والثقافة لإعداد الجيل الثالث من أبناء الثورة الإسلامية. الهدف الأساس الذي نرمي إليه في الجامعة هو توفير فرص العمل للطلاب في تخصصاتهم العلمية الموجودة داخل البلاد بنسب معقولة. هناك حوالي 8000 طالب جامعي وهيئة علمية مكونة من 800 عضو، إضافة إلى 103 فروع علمية وتخصصات في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. إن جامعة العلم والثقافة هي أكبر جامعة أهلية في البلاد، وبما أنها تابعة لمؤسسات علمية وبحثية فقد قمنا بتنسيق الفروع والتخصصات التي تدرس فيها. مثلا نقوم بالتعاون والمشاركة بين جامعة التقنيات البيئية الحديثة مع مؤسسة رويان للخلايا الجذعية. هذا يعني أننا وفرنا مجال تعلم المقدمات والتخصصات العلمية في الجامعة، ولاكتساب مزيد من التجربة ينضم طلابنا إلى مؤسسات بحثية علمية مثل مؤسسة رويان ليتزودوا من تجارب العلماء والمتخصصين فيها. أو مثلا مجموعة الطلاب في قسم الكلية التقنية الهندسية يتم تدريبهم مع المجموعة البحثية المتخصصة في الكهرباء، أو الطلاب في كل واحدة من المجموعات التخصصية مثلا الميكانيك أو الصناعة يتدربون في مؤسسة التنمية التكنولوجية، أو الطلاب في كلية العلوم الإنسانية يتدربون في مؤسسة البحوث في العلوم الإنسانية، أو كلية السياحة مع مؤسسة السياحة في البلاد، وهكذا. لدينا 6 كليات ترتبط كل واحدة منها بواحدة من المؤسسات البحثية. هذا الأمر وفر جوا مناسبا لتنمية المستوى التعليمي لدى كل من يلتحق بهذه الكليات. إلى جانب هذه الأمور قمنا بتأسيس حديقة العلم والتقنية على صعيد علم التقنية والصناعات الثقافية والتقنيات الناعمة، حيث يستفيد منها غالبا الطلاب في التخصصات الفنية والسياحية والعلوم الإنسانية. وعلى صعيد الصناعات الثقافية أظهر الطلاب الاقتصاد الثقافي بكل جدارة، وقد تكونت إثرها الشركات العلمية والناشئة، وبفضل الله رأينا منها نتائج ملموسة. إضافة إلى ما ذكرنا، فإننا منذ سنوات نبذل قصارى جهدنا في توسعة نشاطاتنا الجامعية ونشرها على المستوى الدولي، حيث سعينا إلى التبادل المعرفي من خلال الأساتذة والطلاب من بلدان أوروبية مثل النمسا وبريطانيا، إضافة إلى بلدان آسيوية وبلدان مجاورة ولا سيما العربية منها. لقد نجحنا حتى الآن في تحقيق جانب من هذا الهدف، ونطمح إلى تحقيق مزيد من التواصل المعرفي الدولي ونقل التجارب العلمية والعملية ولا سيما مع البلدان المجاورة. سأذكر لكم إنجازين تحققا في جامعة العلم والثقافة. لقد احتلت جامعة العلم والثقافة المرتبة 635 على المستوى العالمي، وهي من الجامعات العشر الأوائل داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي عام 2021 حصدت الجامعة المركز الأول في مجال الإبداع على المستوى الوطني. وبفضل الله فإن عضوين شابين من أعضاء الهيئة العلمية في جامعتنا، وهما يتعاونان معنا منذ حوالي 5 سنوات، تم اعتبارهما ضمن 2% من الباحثين في العالم الذين تم الرجوع إليهم في البحوث العلمية، ونتمنى أن يزداد هذا العدد في المستقبل.
دو نفرش از اساتید قدیمی ما هستن که خب این هم یک افتخاری است برای یک دانشگاه، تو امیدواریم این تعداد بیشتر بشه.
جزیل الشکر و الامتنان لك الدکتر سید سعید هاشمی رئیس جامعه العلم و الثقافه في طهران ولحسن اصغائي مستمعينا الاكارم.
مستمعينا مستمعاتنا، نواصل لحضراتكم تقديم برنامج ألوان ثقافية، وموضوع الحديث عن جامعة العلوم والثقافة، فتفضلوا معنا بالبقاء.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. أيها الأحبة، تقدم جامعة العلوم والثقافة مختلف البحوث والكتب، نشير إلى بعض إصداراتها التي رأت النور في الفترة الأخيرة، منها كتاب مسألة علم وعلم إنساني در دار الفنون عصر ناصري، أي قضية العلم والعلم الإنساني في دار الفنون العصر الناصري لمؤلفه آرش هيدري، وقد شارك في التأليف إبراهيم توفيق والسيد مهدي يوسفي في 242 صفحة، نشره معهد بحوث الدراسات الثقافية والاجتماعية. ويدرس الكتاب الفترة التي سبقت ظهور العلوم الإنسانية والدور دار الفنون في هذا الإطار. يذكر أن دار الفنون هي إحدى المؤسسات والمراكز العلمية في عهد الملك ناصر الدين شاه أحد ملوك القاجار. يسعى الكتاب إلى البحث حول طبيعة الكتب العلمية التي تم تأليفها بواسطة دار الفنون وما قدمته في المجالات العلمية بشكل عام والصورة التي تعكسها عن العلوم الإنسانية.
إلى كتاب آخر هو بعنوان فرهنج بحران، أي ثقافة الأزمة، وهو عبارة عن مقالات حول العلاقة بين الثقافة والكارثة لمؤلفه آرش حيدري بمشاركة نعمة فاضلي عباس كاظمي وآخرين في 178 صفحة، نشرته هيئة الجهاد الأكاديمي للنشر. يسعى الكتاب للإجابة عن كيفية تفسير المنطق الثقافي للأزمة، وكيف أن المعاني والتفسيرات التي تقدم حول الأزمة كيف تتمكن من تبسيط الأوهام والتخيلات، وكيف بإمكان تلك الأوهام إنتاج الوضع من جديد أو تغيره كليا. الكتاب يقدم إجابات أولية حول الآليات والعمليات الثقافية التي تحدث حول الأزمة.
أيها الأحبة، أما الكتاب الآخر هو عن الفجوات الاجتماعية في إيران بعنوان شكافهاي اجتماعي در إيران لمؤلفه آرش هيدري بمشاركة فاطمة صادقي محمد مالجو وآخرين في 320 صفحة، نشرته مؤسسة مطبوعات وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات التي تناقش موضوع الفجوة في مختلف المجالات، منها الطبقية والقضايا الثقافية والاجتماعية والدراسية. ومن أبرز المقالات التي استعرضها الكتاب هو مقال المرأة ومسألة الحقوق، المواطنة في إيران، الشقوق الطبقية وتوابعها، التعليم في إيران، تحديد فجوة الأجيال في العلوم الاجتماعية الإيرانية، الثقافة الرسمية والعامة، وأوجه الشبه والاختلاف.
أيها الكرام، كتاب آخر نتعرف عليه بعنوان تشارانها بمعنى الحلول للمؤلف علي أكبر كيوانفار في 350 صفحة، نشرته دار منشورات الجهاد الأكاديمي التابعة لجامعة العلوم والثقافة. يتناول الكتاب موضوع اللغة الفارسية كونها إحدى الحركات الثقافية للإيرانيين التي انطلقت مع الثورة الدستورية في إيران، حركة كان لها وما يزال مؤيدون ومعارضون كثيرون منذ البداية، إذ لا يمكن القول إن هذه الحركة قد انتصرت بشكل كامل، كما لا يمكن تجاهل إنجازاتها. يعتبر الكتاب مسعى لتسليط الضوء على الكتابة باللغة الفارسية البحتة، أي دون استخدام الكلمات الأجنبية وهي تسمى بفارسي سره.
مستمعين الكرام، الكتاب الآخر بعنوان موديلهاي كاربوردي براند در صنعت گردشگری، أي النماذج الوظيفية للعلامة التجارية في صناعة السياحة، للمؤلف منوچهر جهانيان بمشاركة إلهام وحيد في 152 صفحة لدار نشر محكمة. يتطرق الكتاب إلى تطور صناعة السياحة وأهميتها في المجتمع وتنمية السياحة وأثرها في تنمية العلاقات الثقافية بين الدول والشعوب وعلى الساحة الدولية، الأمر الذي أكد ضرورة الاهتمام بصناعة السياحة منذ فترة طويلة. اعتمد الكتاب على أطروحة الدكتوراه حول السياحة، حيث تم التحقيق فيها في النماذج الشائعة والمستخدمة لصناعة السياحة في العالم.
وأخيرا نتوقف عند كتاب نقدفا بررسي نگارهای خمسي نظامي گنجئي، أي دراسة اللوحات الخمس لنظام جنجئي لمؤلفه علي أصغر ميرزائي مهر في 200 صفحة لدار ميراث مكتوب للنشر. قام المؤلف بالتحقيق في إحدى النسخ القديمة لديوان نظام جنجئي التي يحتفظ بها في المكتبة الوطنية بباريس، وهي النسخة الخطية التي تمت كتابتها بدعم قاسم علي سلطان، وهو من كبار البلاط الصفوي عام 968 للهجرة.
مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى هذه الفقرة.
وقفة وتأمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم من جديد أعزائنا الكرام. تعد جامعة العلوم والثقافة واحدة من الجامعات الإيرانية المتميزة التي تطبق عمليا منهج التركيز على الطلاب، بحيث إن تلبية حاجات الطلاب التعليمية هي الشغل الشاغل والأولوية لدى إدارة الجامعة. لذلك فإن الدعم الشامل للطلاب وتوجيههم في طريق الإبداع والتفوق في الحياة الطلابية هو الثقافة التنظيمية السائدة في هذه الجامعة. إن الدوافع الكبيرة والروح الديناميكية والنشاط الذي يسود جامعة العلوم والثقافة أدى إلى تحسين الجودة العلمية والتعليمية لكليات هذه الجامعة باستمرار. على سبيل المثال، يتم إدراج طلاب الكلية التقنية والهندسية لهذه الجامعة كل عام في قائمة أفضل الطلاب في الأولمبياد العلمي للبلاد، وتحصل نسبة كبيرة من طلاب هذه الكلية في مختلف المجالات على المراتب المتقدمة في امتحان الماجستير والدكتوراه. وقد تم إنشاء فروع علمية مثل النانو بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس من أفضل الجامعات في البلاد، بما في ذلك جامعة شريف الصناعية. كما يمكن لطلاب جامعة العلوم والثقافة في مختلف الفروع العلمية الالتحاق بهذه الجامعة وأن يتزودوا من مهارات المؤسسات والمراكز البحثية مثل الحديقة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا الناعمة والصناعات الثقافية ومؤسسة تطوير الأعمال ومعهد تنمية السياحة المستدامة للعلوم والثقافة تحت إشراف المدربين والخبراء ليتعلموا المهارات ويحولوا أفكارهم إلى مشاريع وأعمال بدعم من هذه المراكز مجانا وبدون دفع أي رسوم إضافية. وبهذه الطريقة أيها الإخوة والأخوات لن يكون لدى طلاب هذه الجامعة مخاوف تتعلق بالوظيفة، بل سيتعرفون على الأجواء العملية عن كثب ويصبحون متخصصين في مجال دراستهم. شكرا على طيب المتابعة.
مستمعينا مستمعاتنا، إلى هنا وتنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج ألوان ثقافية، وقد جرى الحديث في هذه الحلقة عن جامعة العلوم والثقافة.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين.
يا الحنينة تودعينا، يا الحنينة تودعينا، قومي يا يوم احضنيني بعدك شي يقطع وينيني، يا الحنينة تودعينا.
بيا قلب اوصف رحيلك يما، ويفراقك مهول يما، ويفراقك مهول، من تغمض عينك ابقى والحزين بيا يجول، والحزين بيا يجول، والفجر ما ظن يجينا والدمي عليلا يطول، والدمي عليلا يطول، من ينشف دمع باكر يما يا الزهرة البتول، يا الزهرة البتول، زهرة يما دمعي يهمى، زهرة يما دمعي يهمى، قومي يما وكلميني
بعدك شي يقطع وينيني، يا الحنينة تودعينا، يا الحنينة تودعينا، يا الحنينة تودعينا، قومي يا يوم احضنيني بعدك شي يقطع وينيني.
حنينة تودعينا
فراقك بقلبي العقيلة ما وحق الله يهون والجمر يشوي بدليلي وما نشف محي الجفون فارق الدنيا حنينك واسمعي علينا اش يكون واسمعي علينا اش يكون ينتحي بقايا الضيل ويدي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.